إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
أعظم الخلق سيرة وأطهرهم مسيرة، بعثه الله للناس رحمة فكان مسكا وعبيرا وسراجا منيرا.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نور نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عنا. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. عبر من حياة خير البشر، إعداد وتقديم الدكتور راشد ابن عثمان الزهراني، إخراج ماجد ابن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الأحبة، حديثنا مستمر في سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي يشرح الله عز وجل بها الصدور، وينير الله جل وعلا بها العقول والقلوب، هذه السيرة التي يقرأ فيها المسلم التطبيق الحقيقي والعملي للإسلام الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكرت في لقاءات مضت، إذا أردنا أن نرى التطبيق الحقيقي للإسلام فعلينا بالنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة التي تعيدك إلى تلك المواقف العظيمة، تعيدك إلى القلب حينما يكون خاضعا لله ومنقادا لله جل وعلا، ويريك الإيمان حينما تمتلئ به القلوب فتنطق به الألسن وتنطق به الجوارح. كل ذلك تراه في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة قام عليه الصلاة والسلام بثلاثة أمور: ببناء المسجد، وبعقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبعقد المعاهدة مع اليهود الذين كانوا في المدينة. وقد تقدم معنا في اللقاء الماضي الحديث عن بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد، وبقي مما يذكر في بناء المسجد وهو من المواقف العظيمة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، وتأمل في هذا الموقف العظيم الذي يدلك على أمر في غاية الأهمية، وهو أن هذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدعوة لم يتأثر بها البشر فقط، بل وصلت إلى البشر، ووصلت إلى الحجر، ووصلت إلى الشجر، ووصلت إلى الحيوان، وصلت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء جميعا. أما الحجر فقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن حجرا كان يلقي عليه التحية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: السلام عليك يا رسول الله. وأما في الحيوان فكلنا نعرف موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل إلى حائط في المدينة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدنو من جمل، فيضع الجمل عنقه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي منصت له، فلما فرغ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن هذا الجمل؟ فقال أحد الأنصار: لي يا رسول الله. قال: ألا تتق الله فيه؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتكلفه ما لا يطيق. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت رحمته عليه الصلاة والسلام. ووصلت محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجذع الذي كان يخطب عليه. أما الخبر فيرويه لنا ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير: لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني منبر يخطب الناس عليه، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاه في الحائط القبلي. فلما اتخذ له عليه الصلاة والسلام المنبر عدل إليه ليخطب عليه، ليخطب على المنبر، وجاوز النبي صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يستند عليه، فخار ذلك الجذع وحن حنين النوق العشار. يقول العلماء: العشار جمع عشراء، وهي التي مضى على حملها 10 أشهر. حن ذاك الجذع كحنين النوق العشار لما كان يسمع من خطب الرسول عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الذي اتخذه ورجع إلى ذلك الجذع فاحتضنه حتى سكن. يقول ابن كثير: وما أحسن ما قاله الحسن البصري بعدما روى هذا الحديث عن أنس بن مالك، قال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ نعم والله. ولذلك نقول دائما: اللهم كما حرمنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا معه يا ذا الجلال والإكرام. ولذلك لا بد أن يكون في قلب المسلم هذا الشوق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الشوق إلى سنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين تحدث عن نوع من أنواع الهجرة، وهو هجرة القلب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هجرة القلب إلى الله جل وعلا فهو بمحبة العبد لربه وبإخلاصه للعمل لله وبفراره إلى الله جل وعلا، وأما هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبقراءة سيرته والنظر في مسيرته كأنه يراه ماثلا أمام عينه عليه الصلاة والسلام، وباتباع سنته وبدعوة الناس إلى التوحيد العظيم والقيم والأخلاق والأحكام التي بعث بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فما أجمل ما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد بناء المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بيوته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يقول السهيلي رحمه الله تعالى: وأما بيوته صلى الله عليه وسلم فكانت 9، بعضها من جريد مطين بالطين وسقفها جريد، وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض مسقفة بالجريد أيضا. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له ولأهله، وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء، وقد دخل هذه المساكن الحسن البصري رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: وقد دخل هذه المساكن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وقد روى لنا ما رأى من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء حجره. يقول رحمه الله: وكان غلاما مع أمه خيرة مولاة أم سلمة. يقول: لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. وهذا دليل على قصر ارتفاع مساكن النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أيضا أن الحسن البصري كان ضخما طويلا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأيضا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم صغر هذه الحجر التي كان يسكن فيها عليه الصلاة والسلام، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي نائمة، فكان إذا سجد فإنها تقبض رجلها حتى يتمكن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام من السجود. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه هي حياته المتواضعة البسيطة التي عاشها صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يحيا حياة أعظم من هذه لعاشها عليه الصلاة والسلام. فقد جاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله يخيرك بين أمرين، بين أن تكون نبيا ملكا وبين أن تكون نبيا عبدا. مقام النبوة ثابت، لكن هل تريد أن تكون ملكا لك ما لملوك الأرض من العظمة والأبهة، أو تكون نبيا عبدا كسائر الناس؟ فقال: فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الأمين، فقال جبريل عليه السلام: تواضع لربك يا محمد، فاختار المقام الأسنى والمنزلة العظمى، وهو أن يكون عبدا لله جل وعلا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وإلا فإن الأنبياء منهم ملوك كداود وسليمان، وأكثر الأنبياء لم يكونوا كذلك، ومنهم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أعظم الخلق سيرة، وأطهرهم مسيرة، بعثه الله للناس رحمة، فكان مسكا وعبيرا وسراجا منيرا.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نور، نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عميما. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. عبر من حياة خير البشر. إعداد وتقديم: الدكتور راشد ابن عثمان الزهراني. إخراج: ماجد ابن راشد الدباس.